بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وتسن العقيقة في حق الأب. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى صحيح، رواه الخمسة. نعم. من الذبائح المشروعة العقيقة، فإن الذبائح المشروعة كما تقدم ثلاثا: الأضاحي والهدايا والعقائق. والعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة. واختلفوا في اشتقاق العقيقة، فقيل هو من القطع، العق بمعنى القطع والشق، كما يقال ذبيحة بمعنى مذبوحة لأنها تذبح، وقيل لها عقيقة لأنها تعق بمعنى تقطع وتشق، وقيل العقيقة أخذا من الشعر الذي يكون على المولود إذا خرج من بطن أمه، كما قال الشاعر: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب، يعني هو صغير. فقيل للشاة التي تذبح عند خروج المولود وقد تلطخ بهذا الشعر عقيقة نسبة إلى هذا الشعر الذي يكون على المولود. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا له على نعمة المولود. قال: وتسن العقيقة في حق الأب. ما حكم العقيقة؟ الراجح أنها مستحبة استحبابا شديدا، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لحديث سلمان بن عامر: كل غلام معه عقيقة فأميط عنه فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى، رواه البخاري. ولحديث سمرة بن جندب عن الغلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع، وهو صحيح. وهكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: فمن أحب أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. والحكمة من ذبح العقيقة الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته، فهذه نعمة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وإذا كانت الذبيحة تشرع عند النكاح أو لم ولو بشاه، فلأن تشرع عند غاية من أعظم الغايات في النكاح على تحصيل المولود، هذا من باب أولى. إذا كانت الذبيحة تشرع عند النكاح، فلأن تشرع عند غاية عظيمة من أعظم الغايات من النكاح وهي تحصيل النسل، هذا من باب أولى. فلهذا شرعت العقيقة شكرا لله تبارك وتعالى على نعمه. نعم. قال: وتسن العقيقة، كما تقدم أنها مستحبة استحبابا شديدا، في حق الأب. نعم، المخاطب هو الأب، فهو أقرب الناس إليه، وهو المنفق عليه، وهو وليه المسؤول عنه، فالمخاطب هو الأب، من حقوق الولد على الوالد أن يعق عنه وأن يحسن في تربيته وأن يقوم بالنفقة عليه إلى آخره. فإذا لم تكن عنده قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن متى ما أيسر فيسن له أن يذبح. وإذا لم يستطع الوالد فهل تجزئ من القريب وهل تجزئ من الأجنبي؟ إذا لم يستطع الوالد أو فرط الوالد فهل تجزئ العقيقة من القريب كالعم والخال والأخ؟ وهل تجزئ أيضا من الأجنبي؟ جاء صديق لوالده أو جاء جار لهم فذهب يعق. الراجح أنها تصح وتجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأميطوا، وأيضا لكون كثير من الأحاديث فيها ذكر الذبح بالبناء على المجهول تذبح، فالمقصود هو الذبح، فهذا يحصل بذبح القريب وبذبح الأجنبي. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد عق عن الحسن والحسين. نعم. قال وتسن العقيقة في حق الأب. أما الصغير نفسه فهل يشرع له إذا لم يعق عنه أن يعق عن نفسه؟ الجواب الراجح أنه لا يشرع في حقه أن يعق. وأما ما استدل به بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة عق عن نفسه فهذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم، روي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث عق عن نفسه، لكنه حديث ضعيف. فالرجل بعدما يبلغ لا يقال له غلام، كل غلام مرهون بعقيقته، فكون الإنسان يذهب يعق عن نفسه لا دليل عليه، المخاطب بذلك أولياؤه. أما إذا لم يعق عنه فلا يشرع له أن يعق عن نفسه، لكن إذا أدرك قبل بلوغه وعق عنه فهذا مشروع، أما بعد بلوغه فقد تجاوز مرحلة الغلام. والعقيقة عبادة مستقلة لا تجزئ عن الأضحية، لأن الأضحية أيضا عبادة مستقلة، كما أن الأضحية لا تجزئ عن العقيقة، فهذه عبادة وهذه عبادة وكلاهما مشروعة. فبعضهم يجمع بذبيحة واحدة ويريد بها الأضحية والعقيقة، لا، العقيقة عبادة مستقلة مرادة بذاتها، وهكذا الأضحية. قال وتسن في حق الأب. وعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. لهذه الأحاديث التي في الباب، حديث سمرة بن جندب وحديث عمر بن شعيب، ففيهما التفريق بين الذكر والأنثى، فيشرع في العقيقة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لهذه الأحاديث. ولو رزق بتوأم يشرع لكل مولود عقيقة، إذا كان ذكرين وإذا كانتا أنثيين. والحكمة في التفريق أنه لا يساوي الذكر والأنثى، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، ومعلوم أنه في الغالب الفرح بالذكر أعظم من فرح الوالدين بالأنثى، فالله سبحانه وتعالى ميز الذكر على الأنثى وفضله شرعا وقدرا، قدرا من حيث القوة والرجاحة وأتحمل المسؤولية والقيام بما يلزم والنفقة إلى غير ذلك، والحمى عن الأعراض، وهكذا شرعا فقد فضل الذكر على الأنثى في باب الميراث وفي باب الدية وفي باب الشهادة وغير ذلك. فلا شك أن كلما كانت النعمة أكثر كان الشكر أعظم. فلما كان الذكر يعتبر نعمة من نعم الله وهي نعمة كبرى، فلهذا شرعت العقيقة في حقه بشاتين. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. واستدل بالحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بمعنى محبوس، كل غلام مرتهن أي محبوس. لكن اختلفوا في هذا الحبس، هل هو حبس بمعنى أنه واجب يعني محبوس ك يعني لزوم الرهن للمدين فهو يعني هذه واجبة حتى يعق عنه، أو المقصود أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، أو أنه محبوس من عدم أذية الشيطان له أو في تحسين أخلاقه، وقيل غير ذلك. حقيقة الحديث يحتمل معاني، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتوقف في ذكر معنى الحديث، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الحبس، كل غلام مرهون بعقيقته، وهذا اختيار العلامة بن باز رحمه الله. قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة، تذبح عنه يوم سابعة، هل يجزى أي دم أو لا بد من بهيمة الأنعام، أو هي مقصورة فقط على جنس الغنم من الضأن والماعز؟ الراجح أن العقيقة لا تكون إلا من جنس الغنم، وهذا هو المذكور في الأحاديث، هذا هو المذكور في الأحاديث، ذكر الشاه وذكر الكبش. فالراجح أن العقيقة لا تكون إلا من جنس الغنم من الضأن أو من المعز. وأما عموم حديث فأميط عنه وأريق عنه دما فهذا عام بينته الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الغنم. والذين لهم عادة في ذبح الجزور والبقر والثيران ممكن أن يذبحوا شاة أو شاتين بحسب المولود، ويذبحوا ما شاءوا بعد ذلك إكراما للجيران وأهل القرية والضيوف. قال: مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة، هل يشترط في هذه البهيمة، هل يشترط في الغنم ما يشترط في الأضاحي من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب؟ الراجح أنه لا يشترط ذلك للإطلاق في الأحاديث، لكن الأفضل مراعاة شروط الأضحية من حيث السن، أنها تكون من الجذع من الضأن والثاني من غيره، وهكذا السلامة من العيوب كما تقدم، لا تكون عوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولا كبيرة، وما كان أرفع من هذه العيوب من باب أولى، لأنه لم يثبت ما يفيد اشتراط مراعاة هذه الشروط من حيث السن والسلامة من العيوب، لم يثبت هذا. قال: تذبح عنه يوم سابعة، نعم من هذا الحديث تذبح عنه يوم سابعة، وهل يحسب يوم الولادة أو لا يحسب؟ كيف نعرف أن هذا اليوم هو يوم السابع؟ هل يدخل يوم الولادة في هذه الأيام السبعة أو لا يدخل؟ الراجح أنه يدخل. فإذا دخل كيف يكون الحساب؟ يكون اليوم السابع هو اليوم الذي قبل اليوم الذي ولد فيه هذا المولود. فإذا كان ولد في يوم الاثنين فتكون العقيقة مشروعة في اليوم ليش؟ الأحد. وإذا ولد يوم الجمعة فالعقيقة يوم الخميس. إذا ولد في هذا اليوم الماضي يوم العش الاثنين، إذا ولد في مساء الاثنين فالعقيقة تكون متى؟ ها؟ إذا ولد هذا الوقت، نحن الآن بين مغرب وعشاء. ها يا أخي ياسين ماذا عندك؟ نحن الآن في يوم الثلاثاء. طيب متى تشرع العقيقة؟ إذا ولد الآن يوم الاثنين. أحسنت. نعم الراجح أنه يحسب يوم الولادة، يحسب يوم الولادة. وإذا ولد ليلا فالليلة تتبع اليوم الذي يليها. فإذا ولد في هذا الوقت فيعتبر أنه ولد في يوم الثلاثاء، فالعقيقة تشرع يوم الاثنين. قال تذبح عنهم يوم سابعة، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الشرطية. فإذا ذبح قبل السابع أو بعد السابع كان مجزئا لعموم الحديث، فأميط عنه دما. وإنما تعين اليوم السابع على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الشرطية، وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم. فالولادة هي سبب الذبح، حصلت الولادة سواء ذبح في اليوم الأول أو الخامس أو السابع أو العاشر أو بعد شهر أو شهرين حصلت العقيقة. لكن الأفضل والسنة أن يذبح في اليوم السابع. إذا قال قائل على هذا، فإذا ذبح قبل الولادة، امرأته حامل قبل أن تضع بشهر ذبح، هل تكون عقيقة؟ الجواب لا، لا تكون عقيقة، لأن قبل وجود السبب. مثل الذي يكفر قبل اليمين، هل يجزئ قبل أن يحلف؟ لا يجزئ، لا تجزئ الكفارة إذا كفر قبل أن يحلف. فهكذا من ذبح قبل الولادة لا تجزئ عقيقة لأنه قبل السبب. لكن بعد حصول السبب الولادة في أي يوم يحصل الإجزاء، لكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع. إن مات المولود قبل اليوم السابع هل تشرع العقيقة؟ إن مات المولود قبل اليوم السابع هل تشرع العقيقة؟ الجواب نعم، لأنه قد انعقد السبب وهو الولادة، لا تسقط العقيقة. وهكذا إذا مات بعد السابع. إذا خرج الجنين ميتا، يعني السقط، ما حكم السقط؟ ما حكم السقط؟ إذا كان قبل نفخ الروح فلا تشرع له عقيقة، لأنه لا يسمى غلاما وليس بنفس ستبعث يوم القيامة، فهي قطعة لحم توارى ولا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها. وأما بعد نفخ الروح فالراجح أنه تشرع العقيقة له، لأن هذه نفس منفوسة ستبعث يوم القيامة فيشرع لها العقيقة، هذا هو الراجح. إذا لم يذبح اليوم السابع هل ثبت ما يفيد مشروعية الذبح في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين؟ الجواب لا، لم يثبت ذلك، بل تستوي الأيام. من فاته اليوم السابع تستوي الأيام عنده، ممكن أن يذبح في العاشر، ممكن أن يذبح في العشرين، ما ثبت. رويت أحاديث لكن لم تثبت بأنه يكون في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين. بعضهم استحب أن يعطى رجل العقيقة للقابلة، لكن لم يثبت ذلك. قال: تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى في مشروعية الحلق في اليوم السابع، وهذا محل اتفاق أنه يحلق شعره في اليوم السابع، لحديث سمر اللي بين أيدينا وحديث سلمان بن عامر: فأميط عنه الأذى، ففسر بحلق الشعر. قال: ويحلق. وفائدة الحلق يعني إماطة الأذى وتقوية الشعر، إذا حلق تقوى ونبت شعر أنظف وأقوى، وهذا شرع. والمقصود أن يحلق كاملا ويجتنب الحالق القزع، فالقزع منهي عنه أن يحلق من جهة ويترك جهة، فالمقصود أنه يعمم الشعر بالحلق، الرأس بالحلق، ويجتنب القزع فقد نهي عنه. وهل يحلق رأس الجارية؟ هل يحلق رأس الجارية؟ الراجح أنه نعم، الجمهور على أنه لا يحلق، لكن الراجح أنه يشرع حلق رأس الجارية للإطلاق في الحديث، وهذا اختاره بعض الحنابلة والعلامة الصنعاني وشيخنا الوادعي. قال: ويحلق ويشرع أن يتصدق بوزن الشعر فضة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشرع أن يتصدق بوزن الشعر فضة، لم يثبت الذهب لكن فضة. قال: ويحلق ويسمى. التسمية واجبة. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: أجمعوا على أن التسمية للمولود فرض، تسمية المولود واجب حتى يتميز هذا المولود عن غيره، لئلا يختلط بغيره ولا يتميز، يترتب عليه أحكام. فالتسمية واجبة باتفاق. والتسمية حق للأب، التسمية حق للأب، ولكن يشرع للأب أن يشاور الأم، أم المولود، فهذا من المعاشرة بالمعروف، وخيركم خيركم لأهله. ويشرع أيضا مشاورة أهل العلم إذا أشكل عليهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يشاورون النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مات يعني أيضا تشرع تسميته، حتى لو مات في يوم الولادة أو بعد نفخ الروح تشرع التسمية، لأن هذه نفس ستبعث يوم القيامة وتنادى، ينادى كل واحد باسم أبيه، ينسب إلى أبيه. قال: ويسمى. ظاهر الحديث أن التسمية تكون في اليوم السابع، وهناك حديث تدل على أن التسمية تكون في اليوم الأول، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. وهكذا أبو موسى الأشعري ولد له غلام فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم. وهكذا أنس ذهب بولد أبي طلحة فسماه عبد الله. وهكذا أسماء يعني لما ولد لها من الزبير فسماه عبد الله. وهكذا في حديث قال رجل: يا رسول الله، ولد لي الليلة غلام، قال: اسمه عبد الرحمن. وهكذا قوله سبحانه: وإني سميتها مريم. فهذه الأدلة تدل على مشروعية التسمية في اليوم الأول، في اليوم الأول. قال البيهقي: هذا أصح. نعم، إن شاء الله نواصل في الدرس القادم. بقيت مسائل إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. إذا إيش؟ لا بس هذا عزم على التسمية، هذا عزم على التسمية. أما أن يسميه في بطن أمه إذا خرج. طيب نعم تفضل. إذا إيش؟ إذا كان إيش؟ لا يوم ال يعني يذبح في أي وقت. إذا كان يا أخي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو يوم، لا فرق. في اليوم إيش؟ الثالث. لا السنة في اليوم السابع، السنة في اليوم السابع. أي نعم جائز من حيث الجواز جائز. قال الأخ إذا لم يكن للمولود أب عند ولادته فهل تسقط العقيقة عن المولود؟ يا أخي أخواله يكونون عصبته فيشرع لهم أن يعقوا عن هذا المولود. أنت قلت ليس له أب، هل له أم أم لا؟ ها إذا كان له أم فله أخوال. ها أين؟ طيب تفضل. فإذا قلنا إيش هي أشياء يعني نعم استنباطية استنبطها العلماء الله أعلم. طيب إلى هنا والحمد لله. تفضل.